بالنسبة للدرس الذي قبل الدرس الماضي كان معنا من حدث ونسي، صح؟ كنت كتبت بعض الأمثلة على أساس أن أعطيكم إياها إذا رجعتم إلى أصل هذا. تنظر الفتح أهل البخاري مع الفتح رقم 842 و5770 رقم الحديثين، يعني 842 و5770. طيب تفضل.
الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عنك المعاصر محمولة على السماع وكتاب غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوتها ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة ليحصل الأمن من باقي معنعنه. عن كونه المرسل الخفي وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الكلام موصولا على أو بالتعليق على نزهة النظر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ومغفرته. اللهم لا سهل إلا من جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال: المعنعن. المعنعن في مثل هذا يقال: وما أدراك. وما
المعنعن؟
أدريك. ما المعنعن؟ من معتركات هذا العلم ودقائقه وكبار مسائله، لا مطلقة، ولكن مع المعاصرة وانتفاء تهمة التدليس. مع المعاصرة وانتفاء تهمة التدليس، إذا ثبتت المعاصرة وانتفت تهمة التدليس فهي من مشكلات هذا الفن. وسنمشي مع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ومغفرته، ووجه كونها من مشكلات هذا الفن ما حبره الإمام أبو الحسين مسلم، أبو الحسين مسلم الحجاج الحشيري النيسابوري، في مقدمته لما تكلم على الحديث المعنعن مع انتفاء تهمة التدليس من المعاصر وإمكانية اللقاء. فهي ثلاث مراتب ينبغي أن تكتب على اللوحة: عندنا معاصرة، وعندنا لقاء أو لقي، وعندنا سماع. إن ثبتت الثلاث فهذا إجماع لا محل للخلاف فيه عند الجميع، فثبتت المعاصرة وثبوت السماع يستلزم ثبوت اللقاء ويستلزم ثبوت المعاصرة. فالسماع أعلى المراتب. والإشكال إنما يقع كما قلت لكم في كلام الأئمة فيما يتعلق بالمعاصرة مع العنعنة وانتفاء تهمة التدليس، لأنه إذا كان متهما بالتدليس فالإجماع منعقد أيضا على أنه إما أن يصرح بالسماع في محل آخر أو يتابع على هذا الحديث فيحسن بالشواهد. تصورون المسألة إلى الآن؟ إذا لم يثبت هذا في حديث المعاصر الذي انتفت عنه تهمة التدليس فإن مسلم رحمه الله تعالى تكلم بكلام شديد في مقدمة صحيحه وبالغ في الرد والإنكار ورمي القول الذي خالف قوله بالبدعة ونقض الإجماع، وتكلم بكلام من أشد ما يكون، تمام، على من قال بأنه يشترط في المتعاصرين مع انتفاء التدليس السماع ولو مرة واحدة. السماع ولو مرة واحدة. وهنا جاءت مع هذه الشدة التي تكلم بها مسلم رحمه الله تعالى أنظار العلماء في من الذي عنا. وأكثر أهل العلم كما يقول شيخنا مقبل عليه رحمه الله، وهو الذي رأيته من منصوص كتب الاصطلاح وشروح مسلم، أنه أراد البخاري. هذا من المعضلات. وقال آخرون إنه أراد شيخ البخاري وهو علي بن المديني، ولم يرد البخاري. وهذا قول قلة، ولا يعرف في كلام الأئمة المتقدمين والمتأخرين أزيد على هذين القولين، من أنه أراد مجهولا غير معلوم. ومن هنا جاء الإشكال، كيف يقول مسلم مثل هذه المقالات؟ وأحسن من رأيته الرد على هذا الاحتمال، إن اعتبرنا هذا ردا، أن العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، وله جزء سأذكره في هذا المقام عندما في الفقرة الثانية، يعني أنه قال إن أهل العلم جرت عادتهم على أنهم إذا استنكروا مقالة حطوا من قدر قائلها، وربما بالغوا في الحط وشددوا في أمر الحق حتى ينزلوه أرداء المنازل. لهذا يعني قريب من هذا التعبير، فهو يسلم على أنه أراد البخاري في مثل هذا الكلام معلم يعني. ثم نجيب بمثل هذا الجواب. وهذه المسألة هي مسألة السماع مع المعاصرة، من المسائل التي وقع فيها الإشكال. الإمام مسلم ذكر 16 حديثا اعتبرها أدلة على قبول الأئمة وإجماعهم على حديث المعمعن الذي عاصر ولم يتهم بالتدليس، وأن العلماء أجمعوا على تلقيها، ومع هذا لم يقع فيها التصريح بالسماع. جاء طبعا الشروح تتابعوا، لكن أنا الآن سأتكلم عن التصانيف المستقلة. العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله ناقش مسلما في هذه الأحاديث في جزء، وقال عليه رحمة الله بأنه لم ير من تعرض لهذه الأدلة ومناقشتها عند مسلم، فكأنه رحمه الله خفي عليه كتاب العلامة الإمام الحافظ الكبير عافظ زماني من أهل المغرب ابن رشيد الفهري، فإنه صنف كتابه السنن الأبين في مناقشة مسلم في ادعاه في الإسناد المعنعن، أو بهذا التعبير، والكتاب مطبوع من قديم، وهو كتاب مفيد حافل بالفوائد، وناقش مسلما على كل حديث، والمعلم أيضا ناقشه على كل حديث، وشيخنا مقبل في كثير من كتبه ورسائله ودروسه ناقش مسلما في هذه الأحاديث أنها جاءت بالتصريح بالسماع أو جاءت لها شواهد أخرى كانت هي سبب تصحيح الأئمة لهذا الحديث. وعلى هذا فانقسم المتأخرون، فزعم بعضهم أن عامة أهل العلم من حيث المتابعة تابعوا مسلما رحمه الله تعالى على قوله، تابعوا على قوله ولم يتابعوا على حقه كثير، ولا بعضهم زعم أنهم كثير النووي أو غيره. والذي قاله ابن رجب في شرح العلل وقاله كثير من الأئمة أن الجمهور، بل بعضهم حاول يعكس على مسلم فيدعي الإجماع على قول البخاري وابن المديني، وذكر معهم جملة من الأئمة الكبار، وهذا من حيث التحقيق والتحرير والتطبيق لا يشك فيه من له أدنى عناية بهذا العلم، أنهم أعلوا الأحاديث مع وجود المعاصرة وإمكان اللقاء بعدم التصريح بالسماع، فقالوا فلان لم يسمع من فلان مع أنه قال عنه والتدليس عنه منتبه، ومدار كتب العلل على هذا المعنى. فهمنا الآن صورة المسألة، وسنرجع للكلام الحاضر. بالعكس يعني هل تصورنا مسألة ماذا يريدون بالحديث المعنى عنه؟ مسلم ذكر 16 دليلا في مقدمة طبعا ليست في أصل الكتاب. تمام. وهي الأحاديث التي ناقشها عليه ابن رشيد الفيري والأحاديث التي ناقشها عليه الشيخ عبد الرحمن المعلمي وكتابه مطبوع في ضمن المجموع، إلا أنه كما قلت لكم لعله لم يطلع مع سعة اطلاعه وكثرة رحلته على كتاب السنن الأبين. قال رحمه الله: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة. عنعنة، والآن لا يتكلم عن مسألة يعني تدليس وغير التدليس، سيأتي الكلام عليه. عنعنة، وهناك معاصرة فإن هذه العنعنة محمولة على السماع، فإذا انتفت المعاصرة فإنه إما أن يكون مرسلا أو منقطعا. فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة، لا نحمل العنعنة على السماع إلا مع المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. مفهوم هذا إلى هنا. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن من باقي معنعنه. فإذا كان قد انتفت عنه شبهة التدليس وصرح بالسماع ولو مرة واحدة، حملنا ما عنعن به، ما رواه بعن أو أن أو قال، الألفاظ المحتملة لعدم السماع، تمام؟ حملناه على إيش؟ على هذا السماع الذي حصل منه مرة واحدة من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخبي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما، وهو المختار. ما الذي صدر به عبارته؟ وقيل، والغالب أنهم يستعملون مثل هذا التعبير مع التأخير على ضعف القول، على ضعف القول، لكن الحافظ هنا رحمه الله نص علينا، نص لنا، قال: وهو المختار تبعا لعلي بن المديني، وهذا الذي تابعه عليه أكثر الحفاظ، والذين تابعوا مسلما يحصون. بعضهم يذكر شيخ الإسلام تيمية، قرينه المزي، ابن كثير، مع أن هذا حتى ابن كثير رحمه الله إذا نظرت إلى التطبيق العملي عنده فإنه يعل جملة من الأحاديث بعدم ثبوت السمع. عرفنا هذه المسألة، ومسألة دقيقة، أحدكم على أهم الكتب فيها. نعم.
قال: وأطلق المشافة في الإجازة المترخص بها تجوزا وكذا المكاتبة.
طبعا أنا رجع إلى، وأظن أن هذا الموضوع من المعنعنة، الحديث المعنعنة هذا من زيادات النزهة، يعني ليس موجود في أصل المتن فيما أذكر.
قال: وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين.
يعني أن الحافظ رحمه الله تعالى هنا رجع الحافظ رحمه الله إلى صيغ التحمل والأداء، إلى صيغ التحمل والأداء. نعم. واصل.
بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب فيه شيء من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط.
لا، يعني الآن الحافظ رحمه الله رجع إلى تقرير قد ذكرت لكم في الدرس الماضي، أن عامة ما ذكره الحافظ رحمه الله في هذا الباب، وهو باب صيغ التحمل والأداء، هو الذي عليه الجمهور واستقر عليه العمل عند أئمة المصطلح وعند المتأخرين حتى في قضايا التفريق كما سيأتي. أطلق المشابهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، أطلق المشابهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذلك المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، أطلقوا على أنها مشابهة، شافهني فلان، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين. هل شافهه بالحديث؟ لا، إنما شافهه بمجمل التحديث وهو الإجازة. بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، يعني المشابهة، الأمور عائدة عن المشابهة، سواء أذن له في الرواية أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط، فإنهم لا يستعملونها، لا يستعملون هذا المشابهة. نعم.
واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أربع أنواع الإجازة، لما فيها من التعيين والتشكيك، وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو مقام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له بالصورتين هذا روايتي عن فلان فروي عنه. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة غزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له.
هذه مرتبة أيضا من مراتب التحمل للعلم والأداء فيه، وهي مرتبة المناورة. المناورة عندي أنا هذا الكتاب من المجزوم به والمتيقن. كيف كانت المناورة عندهم معتبرة؟ بشرط معرفة الخط. لا تصح مناولة ولا وجادة عندهم إلا بمعرفة خط الكاتب، خصوصا في الوجادة. المناورة متيقن منها لأنه هو الذي يسلمه كتابه، يقول هذا كتابي كتبته عن فلان، تمام؟ إما من خطه وأصله أو مما أملاه من حفظه. هذين الدرجتين، كما نبع على العراقي أو غيره من أهل العلم، إما من سماعي له فكتبته، وإما من نقلي من أصله من خطه، وأنت أناولك هذا الكتاب. إن اقتصر على مسألة المناولة قالوا لا يصح معها الرواية ولا تكون في هذه القوة، ولهذا قالوا اشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية. فإذا زاد على المناولة فقال ارويه عني، ارويه عني، اجتمع هنا مناولته بالكتاب مع إذنه له بالرواية. والإذن والإباحة هي أصلا من ألفاظ الإجازة، أبحتك روايته، أجزتك روايته، أذنت لك في رواية هذا الكتاب عني. أحسن ما تجدونه في هذا المثال ما جاء في ترجمة شعيب، أحد يعني رواة البخاري رحمه الله تعالى، ابن أبو اليمان قال حدثنا شعيب، الأسانيد كثيرة تقع في هذا، لأنه أخرج لهم كتابه لما زاروه وأثنى الحافظ الذهبي عليه وعلى خطه والحفاظ من قبله وتصحيحه لضبطه. ودي لو تنظرون السير 790 عند هذا مسألة الإذن والمناولة فإنها معينة، ذكر الحافظ صورتها، أو أن يدفع الشخص أصله أو ما يقوم مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فروي عنه. فاجتمعت المناولة، أدركتم المجلد السابع 690. ولو أنكم تنظرون من هذا ودي نقرأ الكلام الحافظ الذهبي، كلام جميل جدا في السيرة على منه برنامج. وشرطه أيضا أن يمكنه منه، يعطيه في نفس اللحظة ويأخذه ما يشرح ذلك، لا، لابد أن يمتلكه أو يعطيه إياه عارية بحيث يتمكن من نقله إلى أصله هو. وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين معين، عرضنا هذا نعم. فإذا
وإذا قالت المناورة عن يده لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها إلى أن مناورته إياه تقوم مقام رسالة إليه في الكتاب من بلد إلى بلد،
مثل ما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس وإلى قيصر وإلى، فقال هذا مثله، هذا مثله، فاعتبرت الكتابة مثل هذا المقام. لكن الجمهور على خلاف هذا، وقد نعى العلامة ابن الوزير وهو من محاسن كتابه التلقيح هذا الموضع، هذا الموضع من أجل ما تجده من هذه الفوائد. ابن الوزير هذا إبراهيم بن الوزير، صاحب العواصم والخواصم، كان معاصرا للحافظ بن حجر، هذا في اليمن وهذا في مصر، لكن كان الوزير عارفا بأحوال الحافظ بن حجر، حتى قال في ضمن كلام له في العواصم مر عليه، قال وقال حافظ العصر. وابن الوزير لا يقل من رتبة الصنعاني رحمه الله، وإن كانت عنايته بالفقه وأصول الفقه وعلم الكلام وأشبه ذلك أكثر، فقال وقال حافظ العصر. ولهذا يعني والله أعلم بدقائق الشوكاني هل وقف على هذا الكلام أم لم يقف عليه، أنه في البدر الطالع أيضا مر علي لما ترجم لابن الوزير هذا نعى على المترجمين من الذين عاصروه والذين من قبله والذين من بعده هجرانهم لتراجم علماء اليمن، ولكنه أيضا اعتذر لهم، قال ولعله لما اشتهر به هذا القطر من التشيع. فابن الوزير من هذا النوع على كل حال. على كل حال هو أيضا له كتاب نفيس اسمه المختصر يشبه نخبة الحافظ ابن حجر، عدل فيها زود فيها ويذكره، فهو مطبوع على كل حال، كتاب جميل جدا في الحقيقة. على كل حال نرجع إلى أصل الموضوع، لما نبه بالتنقيح في هذا الباب خصوصا باب الإجازة والمناولة والوجادة نعى على المحدثين الذين صنفوا في هذا الفن أنهم أغرقوا في الكلام على أنواع الإجازة وأنواع الوجادة وتقاسيمها وأغفل غالبهم الأدلة عليها. ولهذا انبرى وذكر جملة من الأدلة هي من محاسن كتابه. نعم.
قال الذهب إلى
حسن السير. السير طيب تفضل أبو عائشة اقرأ أنت. شوف
قال أبو زرع الدمشقي.
قال أبو زرع الدمشقي من هذا نعم.
حدثنا أبو اليمان قال دخلنا على شعيب حين احتضر فقال هذه كتبي فمن أراد أن يأخذها فليأخذها ومن أراد أن يعرض فليعرض ومن أراد أن يسمع فليسمعها مني فإنه سمعها مني. قلت هذا يدلك على أن عامة ما يرويه أبو اليمان عنه بالإجازة ويعبر عن ذلك بأخبارنا وروايات أبو اليمان عنه ثابتة في الصحيحين وذلك بصيغة أخبارنا ومن روى شيئا من العلم بالإجازة عن مثل شعيب بن أبي حمزة في إتقان كتبه وضبطه وذلك حجة عند المحققين مع اشتراط أن يكون الراوي بالإجازة ثقة ثبتا أيضا فمتى فقد ضبط الكتاب المجازي وإتقانه وتحريره أو إتقان المجيزي أو المجازي له انحط المروي عن رتبة الاحتجاج به ومتى فقدت الصفات كلها لم تصح الرواية عند الجمهور وشعيب رحمه الله فقد كانت كتبه نهاية في الحسن والإتقان والإعراض وعرف هو ما يجيز ولمن أجاز بل رواية كتبه بالوجادة كاف في الحجة وفي رواية أبي اليمان عنه بذلك دليل على إطلاق أخبارنا بالإجازة كما يتعاناه فضلاء المحدثين بالمغرب وهو ضرب من التدليس فإنه يوهم أنه بالسماع والله أعلم.
ضرب من التدليس يعني ما يفعله المغاربة يأتون إلى ما أجازهم ما أجيزوا فيه فيقول أخبرنا فلان. المتقدمون وأئمة الحديث يعرفون هذا، كل لفظ الإجازة ما هو أنبأنا أو أخبرنا إجازة، فإذا قالوا أخبرنا قيل وإذا قالوا أنبأنا اكتفوا بأن الذي يقف عليه يعلم أنه إجازة. فعلى كل حال كلام الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر رحمه الله في أول الفتح وفي ضمن كلامه على جملة من أحاديث أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة تكلم على هذا أيضا وعلى نقل هذا الكتاب.
قال وقد ذهب إلى صحة الرواية بكتابة مجردة جماعة من الأئمة ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا بذلك بالقرينة ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ من يده للطالب.
الكتاب ماذا؟ كان مناولة الشيخ الكتاب ماذا؟ عندي الكتاب نعم.
بين مناولة الشيخ من يده للطالب وبين إرساله إليه في الكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن.
إذا خلا كل منهما عن الإذن ويعقب يعني مثل هذا. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة مجردة جماعة. وهنا أيضا ذكر العلامة ابن الوزير جملة من الأدلة كتابات النبي عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء وإلى بعض الصحابة وأيضا رواية الليث عن هشام. عند هذا الموضع تكتب من دور السير 839 رواية الليث بن سعد عن هشام فإنه روى عنه كتابة اعتمد في الصحيحين 839 وروى أيضا رأيتها طيب. نعم. كذلك
وكذا اشترطوا الإذن في الإجابة وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا أن كان له منه إذن بالرواية عنه وأطلق قوم ذلك فغلطوا
عندنا الوجادة الآن التي عامة أخذ العلم الآن منها ولا يخرجها عن كونها وجادة أن تقرأ الكتاب على من لا إجازة له فيه لا يخرجها عن وجادة يعني عندنا علماء كبار راسخين أئمة لا يشك بعلمه على الأقل لا نعلم لهم هم رواية لهذا الكتاب بمعنى إيش؟ بمعنى الإجازة فهو أخذ هذا الكتاب أو أخذه الطالب فجاء بقرأه على الشيخ هذا ماذا يسمى؟ وجادة لا يصح الرواية بها مجرد أنه قرأ الكتاب تمام؟ كما لا يصح أيضا الرواية بها إذا كانت مجرد إجازة لم يجز عليها وليس له فيها سماع يعني للشيخ ليس له فيها سماع إن كان له فيها سماع اكتفي بإيش؟ بسماع وإذا أضاف إلى ذلك الإجازة استحسنها بعض العلماء قالوا لماذا؟ حتى أنهم نظروا في دقة قالوا لأن الإجازة تجبر ما يفوت من السماع تجبر ما يفوت من السماع في حال الغفلة أو النعاس أو ما أشبه ذلك مسائل كثيرة على كل حال عامة ما يروى من الكتب اليوم في هذه الأزمان وفي هذه الأعصار إنما هو وجادة في القديم كانوا يشترطوا أن يكون الراوي بالوجادة عالماً بخط من يروي عنه فيقول تجد في كتب الكثير من أهل العلم المتقدمين والمتوسطين يقول قرأت في كتاب فلان لماذا يقولون هذا؟ يريد أن ينبهك على أنه وجده هو متيقن أن هذا كتاب فلان إما أنه بخطه أو منقول من أصل خطه بخط تلميذه أو من وكل إليه الإملاء به عندهم تدقيق في هذا الأمور المعاصرون بماذا اعتاضوا في هذا الأمر في إثبات الوجادة؟ إثبات الإسناد إلى هذا الكتاب يعني الآن عندكم الدراسات الحديثة الآن المعاصرة ماذا يقولون؟ إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف تجدون هذا بكثرة صح؟ إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف ماذا يعنون به؟ عامة الكتب لا توجد بخط مصنفها ولهذا بعضهم يتعالى إذا حقق مخطوط فيقول مخطوطة بإيش؟ خط المؤلف ويذكر هذا في أصل الغلاف أو في داخل الكتاب يقول بخط المؤلف تمام؟ ومن أحسن الخطوط التي رأيتها على قلة المخطوطات حتى أن قبل أن يطبع الكتاب ثم طبع فإذا بطابعه الذين يطبعون في عالم الطوائف طبعوه كما هو من جلالة خط صاحبه هو الإمام الصغاني رحمه الله له كتاب برجال البخاري كان عندي مخطوط خط لا يعادله حتى بعض المطبوعات رحمه الله وجاء أصحاب عالم الفوائد ولو طبعوه كما هو ما في صف ولا طباعة كمبيوتر ولا شيء اللهم بارك يعني شيء رحمه الله رحمة واسعة على كل حال هذا يوجد في بعض الأئمة وبعضهم قد لا يدرك حتى عبارة من خطه كما يذكرون عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على كل حال نحن استغفلنا الوقت ذهبنا في سحنا في الوادي هذا الوجادة هذه عامة ما تروى في الكتب المتأخرين أين نأتي؟ ولهذا تجد بعض الأئمة يطعن في بعض الكتب مثلا مشهور طعن كثير من العلماء في كتاب السر للإمام مالك كتاب الصلاة للإمام أحمد كتاب الرد على الجامية للإمام أحمد الآن أسرد عليكم فقط قد نوافق على هذا الطعن وقد لا نوافق على هذا الطعن تمام؟ فعليكم بحالي باب طويل نعم أصلا تريد أن نقف على المتفق والمفترقات
قال رحمه الله تعالى
وإلى هنا
لا بصية بالكتاب وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام.
نعم في الإعلام على يعني حافظ ابن حجر رحمه الله كما هو ينبه حتى على أن هذا قول الجمهور وأنهم يأبوا به. إنسان أوصى بكتبه لفلان، هل نعتبر هذا إجازة؟ ما نعتبر هذا إجازة، ولم نعتبر هذا إجازة، ولا تصح الرواية عنه. فلا تأتي وتقول أروي هذا الكتاب عن فلان، أين إجازتك منه أو به؟ يقول أوصى به إلي، هذا لا يسمى إجازة عندهم.
قال: وهو أن يعلم الشيخ الطالب أحد الطلبة بأنني، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي كتاب فلان عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة بذلك. كالإجازة العامة في المجاز له.
الإجازة العامة هذه من المسائل التي كثر فيها الخلاف، ولا شك أنه حتى مع القول بحجتها أنها أضعف أنواع الإجازات، أضعف أنواع الإجازات. كيف إجازة عامة؟ أجزت لكل من عاصرني، بل بعض الغالب يقول ولمن ولد في عصره، وإلى حبل الحبل كما يقولون، يقول مذكور هذا في كتب الإجازة في كتب التراجع. هذه يعني فيها توسع كبير جدا، توسع كبير جدا، وسينبه الحافظ رحمه الله على هذا.
قالت الإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به. كان يقول أجزت لجميع المسلمين، أو لمن أدرك حياته، أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلد الفلانية، وهو أقرب إلى الصفة لقرب الانتصار. وكذا الإجازة للمجهول.
ذكروا أن أبا بكر بن أبي داود كما ذكر كمال بن أبي الشريف كان يستعمل هذا، ومن أقدم من استعمله. نعم.
وكذا الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا.
مبهما كيف؟ مثل إيش؟ يقول أجزت لرجل مثلا أن يروي هذا الكتاب، والمهمل يقول إيش؟ أجزت لعبد الله. عبد الله كم الذين يسمون بعبد الله في أرض الله سبحانه وتعالى؟ تمام، هذا إبهام وإهمال، لا تقع به حجة. من هذا الذي أنت يعني تجيزه بهذه الصورة؟ نعم.
وكذا الإجازة المعدوم كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان.
يا حبل حبل أنا مثله.
وقد قيل إن عطفه على موجود صح.
إيه
نعم. عبره على موجود صح. وكان يقول أجزت لك ولمن سيولد لك. قد قيل الأقرب عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير. كان يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت. وهذا في الأصح في جميع ذلك.
جميع ذلك يعني كل حالة دي مسائل يعني كثيرة جدا كما ذكرنا، وهذا ثاني مرة يذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم.
وقد جوز الغاية بجميع ذلك اسم المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب، وحكاه عن جماعة من مشايخه. واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله المنده، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة.
كل الثلاث صور التي ذكرها من قبل. نعم.
وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ الكتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي.
غير مرضي. نعم، وكلام الصلاح في غاية من التحقيق. وإذا نظرت في عامة بعض الإجازات أو في بعض الإجازات التي اشتهرت عند المعاصرين رأيت من هذا شيئا كثيرا، لأنهم يفرحون بأن يوجد لهذا الكتاب اتصال. فإذا نظرنا باتصال هذا الكتاب رأينا أن الذي عليه مدار هذا الإسناد ممن يروي بالإجازة العامة، وقد يكون حملا في بطن أمه حين أجيز أبوه بهذه الرواية وأجيز تبعا له. يعني توسع الناس هذا على كل حال.
لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق.
وبعضهم حكى الاتفاق على حجيتها، ينبغي أن يتنبه لهذا، على حجيتها، على إجازة معينة خاصة، إجازة معينة خاصة. وقالوا إن إرسال النبي عليه الصلاة والسلام لمثل هذه الكتب يعتبر من الحجج، وأنصح في هذا الباب بمراجعة كتاب التنقيح. نعم.
فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ فإنها تزداد بعضا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله تعالى أعلم.
يعني في الجملة حتى الحافظ بن حجر وقع بما نقله ابن الصلاح على بعضها خير من الإعضال، يعني المجازة المطلقة هذه تمام، خير أن يكون للإنسان عنده إجازة، ولهذا يحرص على مثل كما نبهنا على هذا في الدرس الماضي بقدر الحاجة التي يحتاج إليها الإنسان. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء، كما قلت لكم يعني سيبقى معنا وظلنا باقي درسين، احتمال أننا سنأخذ شيئا في الطبقات.